أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المقام الثاني، معالجة الأخلاق المتعلقة بالقوة العاقلة. قلنا إن الأخلاق الحسنة هي عبارة عن الحد الأوسط بين الإفراط والتفريط، وقلنا إن النفس لها قوى أربع. الأولى القوى العاملة الواهمة، الثانية القوى العاقلة، الثالثة القوى الغضبية، الرابعة القوة الشهوية. من هنا يقع الكلام في طرف الإفراط والتفريط في القوى الأربع، ومعرفة حد الوسط في هذه القوى الأربع. تطرق الشيخ عباس القمي رحمه الله في المقام الأول إلى القوة العاملة الواهمة، وبين أن حد الاعتدال وحد الوساط في القوة الواهمة هو العدالة، وطرف الإفراط الظلم، وطرف التفريط تمكين النفس من الظلم وتمكين الآخرين من ظلم النفس. درس اليوم في المقام الثاني وهو القوة العاقلة. حد الوسط هو الحكمة، طرف الإفراط الجربزة، طرف التفريط الجهل البسيط. ثم يتفرع على الجهل البسيط الذي هو طرف التفريط خمسة أمور وخمس مساوئ وخمس رذائل. أولها الجهل المركب، فما هو معنى الحكمة التي هي الحد الوسط بين طرف الإفراط وهو الجربزة وطرف التفريط الذي هو الجهل البسيط؟ الحكمة هي عبارة عن وضع القوة العاقلة في موضعها، وجعل التفكير في موضعه المناسب من دون زيادة ولا نقيصة، فهذه حكمة. وأما طرف الإفراط فهو عبارة عن الجربزة، وهو عبارة عن الإفراط والإغراق والإسهاب في استخدام القوة العاقلة زيادة عن حدها، حتى يقع الإنسان في التشكيك والوسوسة، بحيث ينكر الكثير من الأشياء الواضحة، ولربما يصل إلى السفسطة. وما المراد بالسفسطة؟ إنكار الحقائق، مبدأ التشكيك، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. يقول ابن سينا: إذا شخص يشكك في الأمور الواقعية عليك بكيه أو ضربه بعصاك. فإذا قال أخ، قل له لماذا تقول أخ؟ فيقول أنا أتألم، ضربتني. قل له لا يوجد ضرب ولا يوجد ألم، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. يوجد اتجاه فلسفي يقال لهم اللا أدريون، كل ما تسأله قال لا أدري، كل ما تسأله لا أدري. وإذا هو من سوريا أو الشام ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف. هذا اتجاه تشكيكي، يشكك في الحقائق، يشك حتى في وجوده، يشك في وجود الله، في وجود الملائكة، في وجود الجن، في وجود الكون. هذا يقال له شبهة في مقابل بديهة. إذن أيها الإخوة أيها الأحبة، طرف الإفراط في القوة العاقلة هو الجربزة، وهي عبارة عن الإفراط والزيادة في استخدام القوة العاقلة في غير موضعها، بحيث يصل إلى التشكيك وإنكار الحقائق الذي يقال له سفسطة. أصلها كلمة يونانية سوفيسيت، إذا عرفنا معنى السفسطة وعرفنا سببها، يا حبيبي إذا تريد تصير أخلاقي ناجح فكن كالطبيب الناجح. سؤال: ما هي قوة الطبيب؟ الجواب: في أمرين. الأول في تشخيص العلة والداء، الثاني في تشخيص الدواء. الطبيب الماهر والحاذق اللي يشخص علة المرض، سبب الألم. ومن هنا يختلف الأطباء في التشخيص. الأمر الثاني دقة الدواء. الآن نأتي إلى موطن بحثنا، ما هو طرف الإفراط في القوة العاقلة؟ الجربزة. سؤال: ما هو سبب الجربزة؟ الإفراط في القوة العاقلة وجعلها في غير موضعها وزيادتها عن حدها. الأمر الثاني، ما هو علاج الجربزة؟ إذا تقرأ الكتاب لازم بهذا التحليل. الجواب: يوجد علاج نظري وعلاج عملي. كل العلاجات التي ستأتي في كتاب المقامات العلية وكتاب معراج السعادة للنراقي الابن، وكتاب جامع السعادات للنراقي الاب. دائما يبدأ أولا بالعلاج النظري، ثانيا بالعلاج العملي. سؤال: ما هو العلاج النظري للجربزين؟ الجواب: التأمل في مساوئ الجربزين. يتفكر ويتأمل في مساوئ التشكيك وإنكار الحقائق وأثره في عدم الاستقرار على شيء. لا يستقر حجر على مدى. هذا تأمل، هذا من جهة نظرية، من جهة فكرية. العلاج الثاني، العلاج العملي، وهو أن يتأمل في سيرة الصالحين والعقلاء الذين أطبق العقلاء والصالحون على حسن سيرتهم، ويروض نفسه على الجري على وفق سيرتهم. مثال ذلك: صاحب الكرامات العظيمة السيد رضي الدين ابن طاووس، أعلى الله في الخلد مقامه، صاحب كتاب إقبال الأعمال. السيد ابن طاووس من بين علماء الشيعة، كل علماء الشيعة أجمعوا عليه كلهم، عارف كبير لكن ليس بالعرفان الاصطلاحي والمصطلحات، وإنما هو عالم من جهة، خبير بالروايات، ومتعبد ومتجهد ومتهجد من جهة أخرى، بحيث كل علماء الطائفة أطبقوا على صلاحه. فهذا الذي يشكك يتخذ السيد ابن طاووس منهجا ويمضي على سيرة السيد ابن طاووس. وهكذا علماء السلف الصالح كثقة الإسلام الكليني صاحب كتاب الكافي، أطبقت الطائفة على ورعه وتقواه وعلمه. إذن يوجد حلان للجربزة، حل نظري وحل عملي. الحل النظري أن يتأمل في مساوئ الجربزة ويجتنب الجربزة. الحل العملي أن ينظر في سيرة الصالحين ويمضي عمليا على سيرة الصالحين. وهذا دعاء الأنبياء المشترك: وألحقني بالصالحين. الآيات والروايات تركز على الإيمان والعمل الصالح. الإيمان جانب نظري، العمل الصالح جانب عملي. هذا تمام الكلام في طرف الإفراط وهو الجربزة، ويقع الكلام في طرف التفريط وهو الجهل البسيط. الجهل عبارة عن عدم العلم، وعدم العلم حدوثا ليس عيبا، بل العيب كل العيب، عدم العلم بقاء. كل إنسان أول ما يولدون جاهل غير عالم، ما بيعرف، فليس بعيب أنه لا يعرف، لكن العيب كل العيب أن لا يتعلم وأن يبقى على جهله. بعضهم تعلم، أنا هيك ما بدي أتغير، أنا راضي عن نفسي، أنا هيك. هذا موجود. العيب كل العيب في البقاء على الجهل، وليس العيب أن تجهل شيئا. يقال إن أحد الأساتذة كان على منبر الدرس فسأله سائل بسؤال فقال لا أعلم، فقال له السائل إذا كنت لا تعلم لم جلست على منبر العلم؟ فقال الأستاذ ويحك، إن من يعلم كل شيء لا مكان له، وهذا مكان من يعلم بعض الشيء وليس مكان من يعلم كل شيء، فإن من يعلم كل شيء هو الله وحده، وهو لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف. بحثنا مو عقائدي، بحثنا أخلاقي. إذن أنتوا حلوين، يحلو الكلام وياكم، لازم يصير البحث حلو للحلوين. فالجهل البسيط ليس عيبا، بل العيب كل العيب هو البقاء على الجهل البسيط. ومن هنا كانت الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها طلبها. لذلك موسى عليه السلام لما رأى الخضر، وموسى كان كليم الله، الله كلمه وكان من أنبياء أولي العزم، فلما رأى أن الخضر عنده علم خاص ما موجود عنده ببعض المغيبات، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اتعلم هكذا. بعض العلماء لما رأيت عند علم قلت له هل تسمح لي أن أقبل يدك وأن أتشرف بالتتلمذ على يديك؟ قال شيخنا أنت أستاذنا. قلت له اترك عنك هذه المجاملة، أنت عندك علم ما موجود عندي. ومن هنا وجد الشيخ الأعظم الأنصاري، الشيخ مرتضى الأنصاري، وجد أحد تلامذته خلوق جدا، فقال له درسني الأخلاق. قال أنا أدرس عندك الفقه والأصول. قال نعم أنا أستاذك في الفقه والأصول وأنت أستاذي في الأخلاق. لا تنافي، مو بالضرورة يكون أستاذك في كل شيء وأنت تلميذ في كل شيء. رب العالمين خلق الناس وأعطاهم مواهب وقابليات، فهو المعطي وهو المانع. إن شاء الله يعطينا كل شيء ببركة النبي والوصي علي والأئمة عليهم السلام. قال الشيخ عباس القمي في كتاب المقامات العلية في موجبات السعادة الأبدية، وأنصح جميع الحوزات العلمية أن يجعلوا هذا الكتاب مقررا دراسيا في الحوزات العلمية في مرحلة المقدمات والسطوح والبكالوريوس. المقام الثاني في بيان معالجة الأخلاق الذميمة المتعلقة بالقوة العاقلة، أحدهما في طرف الإفراط وهو الجربزة، والآخر في طرف التفريط وهو الجهل البسيط، وتحتهما الإفراط والتفريط أنواع عديدة. ونحن سنبين أولا الجنس مع ضده الذي هو الحد الأوسط. جنس الجربزة والجهل البسيط وضدهما الحكمة التي هي الحد الأوسط، بين طرف الإفراط والتفريط. وبعد ذلك سنشرح أنواعه إن شاء الله تعالى. هناك أنواع تترتب مثلا على الجهل البسيط، تترتب أنواع مثل الجهل المركب، وخمسة أمور يرحمكم الله. ففي هذا المقام مبحثان: المبحث الأول في بيان جنسي رذيلة القوة العاقلة وضدهما. إذن ما هو المبحث الثاني؟ ما يترتب عليهما. المبحث الأول بيان طرف الإفراط الجربزة وطرف التفريط الجهل البسيط. المبحث الثاني ما يترتب عليهما. المبحث الأول في بيان جنسي رذيلة القوة العاقلة وضدهما. أما جنسي الرذيلة يعني الإفراط والتفريط، الأول الجربزة وهي طرف الإفراط، يقول وهي باعثة للخروج عن حد الاعتدال في الفكر في طرف الإفراط، وموجبة لعدم وقوف الذهن في مكان ما ليس له حد، بل يكون غير مطابق للواقع في إبداء الشبهات واستخراج الأمور الدقيقة، وكثيرا ما ينجر في المباحث العقلية والعلوم الإلهية إلى الإلحاد والكفر وفساد العقيدة، يصير مرتد والعياذ بالله، بل يصل الأمر بصاحبه أحيانا إلى إنكار جميع الأشياء ونفي حقائق الأشياء، مثل طائفة السفسطائية. من هم السفسطائيون؟ المنكرون للحقائق. سفسطائي يعني شكاك، يشك من أجل الشك، يشكك في كل شيء، الشكاكون في العلوم الشرعية وغيرها. وعلاجها بعد التأمل في قبحها، هذا العلاج الأول. ما هو العلاج الأول؟ نظري. ما هو العلاج النظري؟ التأمل في قبح وسوء الجربزة، هذا التأمل علاج نظري. ومعرفة أن هذه الصفة الجربزة المهلكة تؤدي إلى الحرمان من العلم والعمل والفيوض الكثيرة. الآن يشير إلى ماذا؟ إلى الحل الثاني، الحل العملي. يقول هو الرجوع إلى استدلالات ومعتقدات العلماء والمشهورين باستقامة السليقة، يعني فطرتهم سليمة، سليقتهم مستقيمة، وليعلم بعد أن يجد جمعا كثيرا من العلماء الأعلى ذوي السليقة السليمة وأصحاب الأفهام المستقيمة على هذه الطريقة، وهو وحده يشكك بها، أن ذلك لا محالة من اعوجاج سليقته، فيلزم نفسه بالتكلف على طريقتهم حتى يعتاد على الثبات والاطمئنان. احد طلاب الحوزة كلكم تعرفونه، احد طلاب الحوزة في بداية حياته الدراسية جاء الى الحوزة عمره 18 سنة 17 سنة، جاءه ابليس وشكك في وجود الله، وقع في حيرة، هل أنكر وجود الله وألحن أم أؤمن بوجود الله؟ لم ينهض عندي دليل. فتأمل في حياة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، قال إذن الحسين بن علي ضحى بدمه وعائلته من أجل الله، لو من أجل لا يوجد شيء موجود. فأنقذه سيد الشهداء الحسين بن علي. يعني رجع إلى أصحاب السليقة والفطرة السليمة الأئمة عليهم السلام. قال يعني أنت أعقل وأفهم من الحسين بن علي؟ فذهب عنه الشيطان، ذهبت عنه الوسوسة. ليس كل من يشكك نظريا يحتاج إلى علاج نظري، أحيانا الإغراق في الأمور النظرية تخليه يرتاد، خاصة إذا في سن مراهقة. ومن هنا يقول المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني حفظه الله: إن الناس قد آمنت بأئمتنا عليهم السلام ليس بمجرد علمهم وقوة استدلالهم، وإنما آمنوا بهم لحسن سيرتهم وحسن أخلاقهم. أحيانا السليقة العملية والسيرة العملية أقوى مؤثر. الثاني الجهل البسيط، وهو طرف التفريط، وهو عبارة عن خلو النفس عن العلوم والمعرفة بجهلها. هذه الصفة ليست مذمومة في البداية، يعني حدوثا أن تكون جاهلا. كل إنسان ولد وهو جاهل بالكثير من المعلومات، ولكن البقاء عليها من الرذائل. في الرواية: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: لم لم تعمل؟ فيقول: لم أعلم. فيقال له: هل تعلمت؟ هذه ليست حجة، لم أعلم، هل تعلمت؟ ولكن البقاء على الجهل من الرذائل ودفعها، دفع هذه الصفة خلو النفس عن العلوم لازمون. الآن يا حبيبي نفس الشيء، ما هو علاج الجهل البسيط؟ جواب: علاج نظري وعلاج عملي. ما هو العلاج النظري؟ التأمل في مساوئ الجهل. ذلك قال: والمعين على دفعها، دفع خلو النفس عن العلوم، هو التأمل في قبح الجهل وحكم العاقل بأن الجاهل في الحقيقة ليس إنسانان، بل هو في الواقع شبيه بالإنسان في الصورة ومساو للبهائم، إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. لماذا أضل؟ لأن الأنعام والبهائم مركبة من بدن وشهوة، الإنسان مركب من بدن وشهوة وعقل، إذا ما شغل عقله ما حكم عقله صار أسوأ من البهائم وأضل سبيلها. إذن في رفع الجهل البسيط ذكر العلاج النظري وهو التأمل في مساوئ الجهل، وضد هذين الجنسين، أي جنسين؟ جنس الإفراط وهو الجربزة، وجنس التفريط وهو جهل البسيط، هو حد الاعتدال، وهي الحكمة التي هي عبارة عن العلم بحقائق الأشياء، يعني وضع القوة العاقلة في موضعها بحيث تتعرف على حقائق الأشياء، وهي الحكمة أشرف النعوت الجمالية وأفضل الأوصاف الكمالية وإثبات فضيلتها. فضيلة الحكمة غني عن البيان. هذا تمام الكلام في بيان حد الإفراط وهو الجربزة، وحد التفريط وهو الجهل البسيط، وحد الاعتدال للقوة العاقلة وهي الحكمة. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. المبحث الثاني ما يترتب على الجربزة والجهل البصير. يعني عندنا آفتان تترتبان مباشرة على الإفراط والتفريط في القوى العاقلة. ما هي الآفات المباشرة؟ الجربزة حد إفراط، والجهل البسيط تفريط. ثم تترتب مساوئ على المساوئ ومعايب على المعايب، كترتب الجهل المركب على الجهل البسيط. هذا ما يبحث في المبحث الثاني، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.